بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول، وهي مختارات من كتب شيخ الإسلام وابن القيم للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. كتاب الاختيارات.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: من كتاب الاختيارات الاستدامة أقوى من الابتداء.
نعم، الاستدامة أقوى من الابتداء. الابتداء يحتاج إلى إنشاء، أما الاستدامة مبنية على ما تم ابتداؤه، فالاستدامة أقوى من ابتداء. فأنا ملكت هذا الشيء، ملكت تلك العين، استدامة البقاء فيها وكذا والملك فيها أقوى من إنشاء هذا الملك. نعم، فلهذا أنا حينما أطالب بتقديم ملكيتي في أول قبل ما أحوز هذه المسألة، هذه أقوى من أن أطالب أنا وأنا ساكن بملكيتي، فإن بقاءك في أو وجودك في هذه العين أكبر قرينة على أن هذا تلك العين ملكك. ولهذا يطالب من ينفيها عنك بالبينة، يطالب من ينفيها عنك بالبينة. نعم.
قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله أفضل من غيره.
فكان يقدم الاستدامة أقوى من ذلك، يعني أقوى حجة وأقوى دلالة على الشيء من الابتداء. نعم.
قد يعرض للعمل المفضول ما يجعله أفضل من غيره.
نعم، قد يعرض العمل المفضول في بعض الأوقات مع بعض الأشخاص في بعض الأحوال، قد يعرض له ما يجعله أفضل من غيره. النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قاعدة إبراهيم عليه السلام. ليه؟ لأن هنا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، فقال: لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة ولجعلته على قواعد إبراهيم، وهذا الأفضل، لكن ترك هذا الأفضل لغيره. فينتقل هنا المفضول إلى فاضل، والفاضل إلى مفضول، فقد يعرض العمل المفضول ما يجعله أفضل من غيره، أي في هذا الوقت في هذا الزمان. نعم.
الدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضار، مع أنه عبادة يثاب عليها الداعي.
يعني مثلا الإنسان قد يطرق صيام الاثنين اليوم مع فلان ويقول: يلا انزل افطر، انزل. ليه؟ إذا خشي من هذا الثاني أن التشدد، وأنه يلزم نفسه بالاثنين كما يلزم نفسه برمضان. ومثل ما صنع سلمان رضي الله عنه مع أبي الدرداء، قال: نم. طيب، قدم طعاما صائم، قال: يلا كل، مع أن الصوم أفضل والطعام هذا مباح، لكن هنا يربي وهنا يعالج معنى معينا. ومثل المسح الخفين، الغسل أفضل منه، لكن قد يلبس الإنسان الخفين قاصدا ويمسح عليهما أمام من يعظم ذلك وينكر ذلك حتى يبين له السنة. وهذه مسألة إنما يعرفها أهل العلم، وهذه مسألة تكون معك مسألة مسلكية تمضي بها وتمشي، فطارة تفعل هذا الفعل في هذا المكان، وطارة تفعل غيره في المكان الآخر، طارة تتخير هذا وهكذا. الإتمام في السفر مفضول ولا فاضل؟ مفضول، لكن قد ينقلب فاضلا في بعض الأحوال. إذا كنت تصلي وراء إمام، هذا الإمام يتم، إمام المسلمين وأنت معه في السفر، أو الأمير رأى الإتمام فتتم معه، مع أن الأفضل القصر، كما فعل ابن مسعود رضي الله عنه مع عثمان، والصحابة فعلوا مع عثمان، فإن الأفضل كان هو أن يقصر عثمان رضي الله عنه الصلاة إلى ركعتين، لكن صلوا وراءه. فهذا يعني أمثلته كثيرة جدا جدا، والإنسان يكون فاهما لبقا ذا بصيرة حتى لا يورط نفسه. نعم.
الدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضار، مع أنه عبادة يسأل.
وهذا البخاري بوب على هذا كتاب العلم باب ترك بعض الاختيار، يعني بعض الاختيار، يعني بعض الفاضل، بعض المختار، إنسان قد يترك هذا وقد لا يبلغ تبلغ عقول الناس هذا الأمر، فالإنسان يتركه إلى ما تعهده الناس أو يعرفه الناس. نعم.
الدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضار، مع أنه عبادة يثاب عليها الداعي، وإذا ارتابت نفس العبد على الطاعة وانشرحت بها وتنعمت بها وبادرت إليها طواعية ومحبة كان أفضل ممن يجاهد نفسه على الطاعات ويكرهها عليها.
نعم، هنا مسألتان. الأولى قال الدعاء سبب لجلب المنافع ودفع المضار، معناه عبادة يثاب عليها الداعي، يعني هي عبادة يثاب عليها، ومن ثمرات هذه العبادة أنها تدفع الضر بإذن الله تبارك وتعالى، سبب لهذا وسبب لجلب المنافع، فيحصل لك خير في الدنيا بجلب المنافع ودفع المضار مع ما يكون لك من عبادة وطاعة. وهذا ليس في الدعاء فقط، في كل الأذكار. بعض الناس يقرأ آية الكرسي إذا أراد أن ينام من أجل ألا يكون الشيطان عليه سبيل. لابد أن تعلم أنه لا يكون الشيطان عليك سبيل، هذا أثر للعبادة، وليس أن الإنسان يتوضأ ويقرأ آية الكرسي عند النوم من أجل ألا يكون الشيطان عليه سبيل، إنما هذه ثمرة. لا يكون الشيطان عليك سبيل ولا سلطان إذا تعبدت بقراءة آية الكرسي. فمن قرأ هذه الآية فلا يزال عليه من الله عز وجل حافظ. لكن هل الآية تقرأ من أجل هذا أو أنك تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر؟ فانتبه يا أخواني، هذا ملحظ مهم جدا. هناك آثار لبعض الأذكار وبعض الأمور وبعض الطاعات، لكن الإنسان لا يقصد هذا الأثر، إنما يقصد التعبد لله سبحانه وتعالى. فأنا أتعبد الله عز وجل بالوضوء، بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند النوم، بقراءة الكرسي، بغيرها من الأذكار، تعبدا لله سبحانه وتعالى. من آثار هذا الدعاء، من آثار تلك الأذكار كذا، مثل صلاة الصبح، أنت تصلي الصبح لتكون في ذمة الله، ولا تصلي الصبح تعبدا لله سبحانه وتعالى. أنت تتقي الله من أجل أن تنزل عليك البركات، أو نزول البركات ثمرة من هذه الثمار، أنت ماذا تصنع؟ ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نقول لأمتنا اتقوا الله حتى ترخص الأسعار. طيب وإذا رخصت الأسعار؟ نقول لأمتنا تعبد الله عز وجل بالطاعة، تعبد الله سبحانه وتعالى بالشرع. ومن آثار ذلك إن شاء الله سوف يحصل ما يحصل من الخير والبركة. فلو حصل لنا، فلو لم يحصل لنا ذلك أو تأخر لحكمة الله عز وجل، لا نكون خاسرين، بل نحن تعبدنا وأتينا الله سبحانه وتعالى، وأتينا طاعة الله عز وجل، وبعد ذلك نعلم أن هذا قد يكون الخير للعبد. فقد يكون الخير للعبد ألا يعطى هذا العطاء في الدنيا، قد يكون الخير أن الإنسان يربط على بطنه الحجرة، قد يكون هذا هو الخير، لا ندري. فإذا ما ورد في النصوص من أن هذه الأذكار يترتب عليها مثلا سعة أرزاق، يترتب عليها صلاح أولاد، يترتب عليها كذا أو كذا، الإنسان لا ينعقد قلبه على هذه الأشياء دون عقد القلب على التعبد بهذا. فأنت تتعبد الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات وتلك الطاعات التي من ثمارها كذا وكذا، لكن أعظم الثمار أنك تؤجر على ذلك، طلب الأجر، طلب الثواب، هذا أعظم الثمار، أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك يأتي النصر إن شاء الله، كما وعد الله النصر من ينصره، لكننا نجاهد لماذا؟ طاعة لله، طاعة لرسول الله، طاعة، نجاهد طاعة لله سبحانه وتعالى. ثم مع ذلك يحصل إن شاء الله النصر، ويحصل غنيمة، ويحصل كذا وكذا وكذا إلى آخره. ولهذا إذا عبد الإنسان ربه وابتلي فإنه يعلم أنه لا يقال يعني الشرط خولف أبدا، بل قد يكون هذا من حكمة الله عز وجل البالغة التي قد يختار الله لك أعلى الأمور في ذلك. ولهذا قد يتعبد إنسان بالدعاء وهو مريض ويتأخر الشفاء، نقول هذا لحكمة الله. فأنا أتعبد ولو لم أشفى، أتعبد وأنا موت بالمرض، أتعبد بالدعاء، يا الله اشفني، اللهم اشفني يا رب، اللهم اشفني، ولو مت بالمرض. ليس باللازم أنك تشفى. فالعبودية التي تأتيك عبودية الإلحاح على الله سبحانه وتعالى أن يشفيك، هذه العبودية أعظم من الشفاء نفسه، لكن النفس تطوق للشفاء. ولو خير أكثر الخلق بين الشفاء والأجر لاختاروا الشفاء. أكثر الخلق لو خير بين الشفاء والأجر مع الصبر على هذا لاختاروا الشفاء، لأننا نحب المصلحة العاجلة. ولو علم الخلق ما في عبودية الدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى لآثروا هذه العبودية على الشفاء. ولهذا قالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله لك فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت بل أصبر، أصبر ولي الجنة. وقالت أم حارثة قالت يا رسول الله أخبرني عن ولد حارثة، فإن يكن في الجنة صبرت، إن كان في غيرها أريتك ماذا أصنع. فكان الصحابة يحركهم هذا الأجر. فكثير من الناس إنما ينشطر آه نعم أنا عندي مس، عندي سحر، أخاف العين، أخاف على أولادي، يا أولادي الأذكار، يا أولاد، يا أولاد، يا عبد الرحمن، يا محمد، قوم يا ابني قول أذكار، قول أذكار، قول قول يا ابني. ليه؟ من أجل ماذا؟ من أجل الخوف على أولادي أن تصيبهم العين أو يصيبهم حسد أو يصيبهم كذا، ليس من أجل العبادة والطاعة، ليس من أجل العبادة والطاعة. سم يا ولد حتى لا يكون الشيطان معك، لا، قل يا ولدي سم الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، اقتداء برسول الله. ولهذا العلماء ينبهون حتى في تعريف العبادات، الصلاة، الصوم، الزكاة وكذا، يقولون لابد من أن تضيف هذا القيد المهم جدا، التعبد، الصلاة، التعبد لله عز وجل بجملة أقوال وأعمال، مش الصلاة جملة أقوال وأعمال وكذا مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم وتنتهي، لا، التعبد لله عز وجل بهذا، تعبد لله عز وجل بهذه الأعمال، تأتي هذه الأعمال وأنت عابد لله بها. ومن ذلك الأذكار، ومن ذلك الرقية، فنحن نأخذ الرقية تعبدا لله سبحانه وتعالى. ولهذا لو لم يأتي نص من الشرع باستعمال الرقية والتداوي لما تداوينا. ولهذا الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال تداووا عباد الله، فما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. يبقى انتبهوا لهذا البعد يا أخواني. يبقى المجاهد لا لأجل أن يكسب أرضا ولا من أجل أن يقيم وكذا، أو اللي بيرقي نفسه من أجل يحصل له الشفاء، أو اللي بيدعو من أجل أن يحصل له إجابة الدعاء. ولهذا ترى الواحد ينشط إذا كان عنده إيه مشكلة ولا شيء، ينشط في الدعاء، يا رب يا رب انجني، يا رب يا رب زوجتي، يا رب يا رب تلد، يا رب ما أدري، يا رب ارزقني الولد، يا رب، حتى رزق الله الولد تصرح بقى خلاص ما عند عنده حاجة لهذا. لا، الدعاء، الدعاء يبقى رزقك الله ولد، الدعاء بصلاح الولد، رزقك الله بكذا، الدعاء لكذا. المهم ان الدعاء عبادة وطاعة، ولو لم يكن عندك ايه، ولو لم يتحقق لك سؤلك، فان الله عز وجل اما ان يجيب دعاء الانسان، واما ان يدخر الله عز وجل وذلك الاخرة، واما ان يدفع عنه من المصائب ما يدفع بقدر عبادته ودعائه. نعم نعم. المسألة الثانية في هذا أنه إذا ارتاضت نفس العبد على الطاعة واعتادت الطاعة وجاهدت نفسها على الطاعة وتمرست على الطاعة وبادرت إليها طوعية ومحبة، كان أفضل ممن يجاهد نفسه على الطاعات ويكره عليه، يصبح بعد ذلك الطاعة يسيرة وسهلة. بل لو تخلف عنها شعر بضيق. ليه؟ لأنه اعتاد الطاعة. زي بعض الناس الآن مثلا تجد عند صلاة الفجر، هذا صلاة الفجر دي مقدسة حتى من العوام نفس أنفسهم، تجد الحمد لله، تجد هذا العامي هو اللي يفتح المسجد دائما، اعتاد هذا من سنين وهو على هذه الطاعة والعبادة فيبقى. أحد مدرسي الذين كانوا يدرسوني وأنا في أولى إعدادي، أولى إعدادي في بلد بجوارنا، وأنا أجي الدرس هنا اليوم هذا أجده ذاهب إلى المسجد، هذا منذ أن كان يدرسنا أنا في الصف الأول الإعدادي، وهو عنده الصلاة سبحان الله كالساعة، كالساعة الآن يمكن أن فوق السبعين، وأنا أتي الدرس أجده صلاة الظهر ذاهب إلى المسجد كما كنا من أولى إعدادي، من أولى إعدادي وهو على هذا خلاص، هو هكذا. حتى إنك تقول إذا ذهبت إلى المسجد تنظر إلى المكان الذي يكون فيه الشخص هذا، لأنه لم يتخلف عن هذا المكان حتى يموت. إن كان يوم جمعة تنظر في مكان واحد، لأن هذا مكانه الذي اعتاده، لأنه يبكر ويأتي إلى هذا المكان، إن كان في غير ذلك وهكذا. فالإنسان يعتاد. بعض الناس في الحج، في الحج في مسجد الخيف، رجل أظن يماني، هذا الرجل يعني جسمه زي أبو بكر كده، سبحان الله، وما يحج إلا في مسجد الخير. ما ذهبت سنة في الحج إلا وأجده، وأجده في مكان معين في مسجد الخير، مع إن هذا مسجد الخير يحتاج يعني إلى جهاز حتى تحصل لك مكانا فيه، تجد هذا الرجل في هذا المكان كل سنة، كل سنة أذهب إلى مسجد الخير أجد هذا الرجل في هذا المكان، حتى صار وأقدره الله عز وجل على ذلك وعانه الله سبحانه وتعالى على ذلك. فالشاهد أن الإنسان إذا اعتاد الطاعة تمرس عليه مثل العلم. العلم لماذا لم يغب العلم عن أحمد ولا مالك ولا ابن تيمية ولا الذهبي ولا لكن فكانوا مع كتابهم إلى الممات يا إخواني، لأن هؤلاء جاهدوا أولا ثم صارت الطاعة لهم سجية كالسجية كالطبيعة لا يمكن أن يستغني عنها أبدا. نعم.
قال والجن ليس كالإنس في الحد والحقيقة، فلا يكون ما أمر به مساويا لما على الإنسان في الحد والحقيقة، لكنهم يشاركونهم في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم بلا نزاع بين العلماء.
انتبهوا، الجن مكلفون، والله عز وجل قد أرسل نبيه إلى الإنس وإلى الجن، واتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا. هذا في الأصل، فجنس التكليف وأصل التكليف الجن مكلف، لكن الجن لهم طبيعة والإنس لهم طبيعة، قد يحصل من مفردات هذا التكليف ما يناسب تلك الطبيعة، كما للذكر والأنثى من بني آدم للذكر والأنثى، الأنثى لها تكليف في بعض المفردات يختلف عن الرجل، والرجل له تكليف، الحجاب يجب على المرأة ما يجب على الرجل، إحرام المرأة إذا أحرمت اختلفت بعض الأحكام عن الرجل وهكذا. نعم، المرأة ما يجب عليها جمعة يجب على الرجل جمعة، فإذا كان هذا بين الرجل والمرأة الاختلاف طبيعة المرأة عن الرجل، فما بالك بين الإنس والجن. نعم،
يجب،
ولهذا قول بلا نزاع راجع إلى لكنهم مشركون في جنس التكليف بالأمر والنهي والتحليل والتحريم، أما هذه المفردات فالله أعلم بها. نعم، بيقول ايه؟ في ايه؟ اللي هو الدعاء يعني؟ الى اخر ما، نعم، لان هو المقصود ما ورد في الكتاب نفسه، يعني ما جاء في الكتاب، في كتاب الاختيارات جاء كذا. نعم، لكن الأفضل لو نسبه إلى مثل ما نسبه شيخ الإسلام إلى الزغون يكون هذا أفضل. نعم،
ويجب تقديم ما قدمه الله ورسوله ولو مع شرط الواقف بخلافه، فلا يلتفت إلى شرط يخالف شرط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
الأصل في الوقف أنه يعمل بشرط الواقف، ده الأصل، واحد أوقف هذه الأرض اللي يبنى عليها مسجد دور واحد ويبني فوق فوق المسجد، له ذلك، له ذلك. طيب أوقف هذه الأرض لتبنى مسجدا وأراد بعد أن بنيت مسجدا كذا أن يبني فوقها، نقول لا، لا يجوز لك هذا، لقد أوقفتها مسجدا، والأرض إذا أوقفت مسجدا بإطلاق دون أن يكون لك شرط فالقرار والهواء تابع للقرار، يبقى الهواء تابع للقرار، ما تقول أنا بنيت مسجدا ولكن أبني فوقه لأن المسجد حصل، نقول لا، أصبحت الأرض ملكا للمسجد خلاص، مثل ما أبيعك بيتا، هل لو أنا بعتك بيتا من طابق واحد من دور واحد أتي بعد ذلك أبني دور الثاني والثالث والرابع وقل أنا بعتك بيتا؟ لا، معروف أن من ملك القرار ملك الهواء، من ملك القرار ملك الهواء، إلا إذا كان له شرط عند الابتداء، فشرط أن يبني المسجد هذا ببناء بيت عليه. طيب، يبقى إذن الأصل في الوقف الرجوع إلى ماذا؟ إلى شرط الوقف، لكن كما هو الحال في الشروط إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، فقال مثلا أنا أوقف هذا المسجد وكذا، هذا مسجد ولكن أبني فوقه إيه؟ مثلا محل للخمور أو كذا، يبقى لا نعمل بهذا الشرط. نعم، 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 فقد أوقف الدور الأرضي أوقف ذلك. نعم. خلاص يبيعون الأرض هذه إذا بني مسجد بجوارها، يبيعون الأرض ويدعونها في مسجد آخر، ما هو بلازم المكان هذا. خلاص الأرض صارت وقفا، الأرض صارت وقفا، وقفا على مسجد، فتباع هذه الأرض وتنقل في مكان آخر. نعم.
ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضاه بمقتضى مسماه ووجوده، ولم يجز تقديره وتحديده بمدة، فلهذا كان الماء قسمين، طهورا أو نجسا، ولا حد لأقل الحيض وأكثره ما لم تصر مستحاضة، ولا لأقل سنه أو أكثره، ولا لأقل السفر، ولا لحد الدرهم والدينار قل غشه أو كثر في الزكاة والسرقة وغيرها، ولا تأجيل في الدية، ولا تأجيل في الدية إلا إن رأى الإمام ذلك. والخلع فسخ مطلقا، والكفارة في كل أيمان المسلمين، وفروع هذه القاعدة كثيرة.
نعم. أي القاعدة؟ ما أطلقه الشارع يعمل بمقتضى مسمى ووجود. قال سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب. فلم تجدوا ماء، إذا الذي يرفع الحدث هو ماذا؟ هو الماء. فإذا وجد هذا الماء بالوصف الموجود، تحقق في وصف الماء، ماء ماء مطلق هكذا، فإنه يرفع الحدث، ولا يقال ماء طاهر وماء طهور، إنما الماء ما لم يخلطه نجاسة تغلب على لونه وطعمه وريحه فإنه يتطهر، يتطهر به طالما أنه ماء. استعمل بقى في رفع حدث، ما استعمل في رفع حدث، خلطه شيء لم يسلبه إطلاقه، كل هذا لا يخرج عن كونه ماء. لكن إذا خلطه شيء سلبه إطلاقه، يعني الآن هذا إيه؟ ماء. طيب وهذا كندر، لم يعد ماء، كندر، من شرب منه شربة فده ماء، مع ان هذا ماء لكن وضع فيه الكندر، خلاص صار مرا، صار مرا، ده اسمه ايه؟ كندر. وده اسمه ايه؟ ماء. ما يقال هذا ماء طهور وهذا ماء طاهر، لم يعد ماء اصلا. فطالما ان المسمى موجود يبقى الحكم موجود، وليس لاحد ان يتدخل الا بنص. فالمسمى موجود، ده ماء، خلاص ماء، الا اذا خلطته نجاسة غلبت على لونه وطعمه وايه وريحه. نعم. كذلك ايضا يقول: لا حد لأقل الحيض واكثره ما لم تصر مستحاضة. نزل دم على المرأة، خلاص يبقى ده حيض لما نزل الدم، الا ان تصبح استحاضة، اللي هي كيف؟ ان يعبر اكثر شهر، اللي ما في حيض يعبر اكثر شهر، يبقى ده استحاضة، يبقى شهرين وثلاثة واربعة وخمسة، يبقى هذا دم نزيف، كما قال صلى الله عليه وسلم: انما ذلك عرق، فإذا أقبلت حيضتك، يعني الزمان الأول، فدع الصلاة قدر حيضتك، ثم اغسلي عنك الدم وصل. يبقى إذن الأصل طالما نزل دم يبقى خلاص هذا حيض، ما نزل دم، الدم اللي هو على صفة المعروفة، يبقى هذا حيض، رفع الدم يبقى هذا طهر، فلا حد لا لأقل ولا أكثر. تأتيك المرأة تقول: أنا عادتي خمسة أيام، الآن انقطع الدم بعد ثلاثة أيام، يعني رأيت الطهرة؟ نعم، يبقى اغتسل وصل. طيب بعد يومين نزل الدم، يبقى إذن هذا حيض طالما أنه دم على صفتي دم الحيض. أما الأحمر المعروف الرقيق هذا اللي هو دم النزيف، هذا ليس حيضا، فإذا كانت المرأة تميز بين هذا وذاك تعمل بهذا التمييز. يبقى إذن الحكم منوط بماذا؟ بالدم، وجودا وعدما، وجودا وعدما، ما في شرط آخر، ولا لأقل سنه وأكثره، بمعنى عندها تسع سنوات ونزل عليه دم معتاد بقى، دم الحيض اللي هو خمسة أيام ستة أيام كذا وكذا من هذا على هذا الوصف، إنما ما ينزل من البنت مثلا اللي ما حاضت من قبل ما ينزل منها نقطتان تقول هذا حيض، لا، لأن هذا ليس حيضا. ولا لأكثره، قالوا عند الخمسين، طب لو لها إحدى وخمسون سنة يبقى خلاص هذا أيضا حيض طالما أنه ينزل على وجه المعتاد، لكن انقطع عنها الدم بعد الخمسين عشر سنوات ثم نزل عليه بعد ذلك نقطة أو نقطتان أو كذا أو مرة من النزيف، عندها آلام بالرحم فنزف الرحم، فهذا لا يعد حيضا، إنما إذا اعتاد اعتياد المعروف فإنه يكون حيضا. ولا لأقل السفر كذلك، ولا لأقل السفر، يقال مثلا هذه المدة المسافة المعينة هذه تكون مسافة القصر ودونها لا. إنما إذا أطلق عليه السفر في العرف فإنه يكون سفرا. ولابد أن نفهم مراد شيخ الإسلام من هنا. ما يقصد شيخ الإسلام أنك إذا ضربت في الأرض بأي مدة بأي مسافة، يعني مثلا أنا طلعت الآن من البنزينة إلى مثلا الأربعين، ده كيلو مثلا، كيلو فرق، تقول ما في دليل على أقل مدة، لا، هذا لا يسمى سفرا. إنما يقصد شيخ الإسلام لا حد لأقل السفر، يبقى يسمى إيه؟ سفرا، يقال هذا سفر. إذا قيل هذا سفر فلا أقل لحد. هذا قول شيخ الإسلام وقول جماعة من المحققين. وأما الجمهور فيربط ذلك بالمرحلتين كما نقل عن ابن عباس ونقل عن ابن عمر رضي الله عن الجميع، وهكذا يعني في كل ما أطلقه الشارع. فما أطلقه الشارع فلا ينبغي حده، يعمى بمقتضى مسماه ووجوده. نعم.
ما لا يسن له الجماعة والاجتماع إذا فعل أحيانا لعارض فلا بأس ما لم يتخذ عادة.
نعم، فلا يسن الاجتماع في صلاة الليل إلا في التراويح في رمضان، ولا ينبغي أننا نأتي ونقول يا جماعة احنا سنصلي القيام للجماعة دائما حتى ننشط على هذا، لا، ليس هذا من هدي الرسول ولا من هدي صحابة الرسول. لكن لو فعل مرة من غير أن اتخذ عادة فلا بأس. دليل ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بأنس ابن مالك وجدته ويتيم في بيت جدته جماعة، فهذا على خلاف المعهود. صلاته بعدبان ابن مالك فهذا على خلاف المعهود. أو لا يقصد الاجتماع مثل صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى لو قصد الاجتماع لكن مرة من غير يتخذ عادة فلا بأس. نعم.
وأعمال القلوب من التوكل والخوف والرجاء والصبر ونحوها واجبة بالاتفاق.
نعم، ليس فقط نقول جنس الأعمال، بمعنى أنه لو وجد التوكل فقط ولم توجد أعمال القلوب فإنه يتحقق عمل القلب، لا، لابد أن يكون عندنا أصل من كل عمل، أصل الخوف، أصل الرجاء، أصل المحبة، أصل الانقياد، أصل إلى آخره. ولا يقال أصل هذه الأعمال بمعنى أن يوجد المفردة، بخلاف أعمال الجوارح. فلو وجد أصل هذه الأعمال بوجود عمل إذن حصل أصل هذه الأعمال وجنس هذه الأعمال. أما في أعمال القلوب فلا بد من حصول جنس كل عمل، لا بد أن يكون عند الإنسان خوف ورجاء وكذا وكذا، أصل هذه الأعمال. نعم.
وينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحدة، فأيهما غلب هلك صاحبه.
نعم، أن يكون خوفه ورجاؤه واحدة يعني متزنا، فإذا غلب الخوف على الرجاء دائما أدى إلى القنوط، وإذا غلب الرجاء على الخوف دائما أدى إلى التحلل. لكن لو غلب في موضع لا بأس، في موضع قد يغلب الرجاء، في موضع قد يغلب الخوف. نعم.
ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الثناء عليه.
ولا يشهد بالجنة إلا لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا هو النص. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم منع أن يشهد لأحد بالشهادة، ومنع أن يجزم لأحد بهذا. يقول أو اتفقت الأمة على الثناء عليه، نظرا للحديث وهو أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، وأما هذه فأثنيتم عليها شرا فوجبت لها الإيه؟ فوجبت لها النار، أو أثنيتم. لكن هنا يقال يرجى لمن أثنت عليه الأمة أن يكون من أهل الجنة، وإلا فالأصل أنه لا يشهد لمعين أنه من أهل الجنة إلا بالنص، إلا بالنص. وكون النبي صلى الله عليه وسلم شهد لهذا بالجنة لأن الأمة شهدت له كذا أو كذا، فهذا النبي قد أخبر، فحصل أن توافق ثناء هؤلاء مع إخبار رسول الله. لكن هل ما أين رسول الله بعد ذلك يجزم لنا أن ما أثنى عليه خيرا فهو عينا وقطعا من أهل الجنة؟ لكن هذا يرجى، فإن الأمة لا توفق في حال الاتفاق إلى ما يخالف إن شاء الله، لكن مع ذلك نقول السلامة لا يعدلها شيء. طيب، نكتفي بها. نعم يا فاروق. نعم. مال أنت متعبد لله عز وجل بأن تعود أولادك بهذا، ما دي عبادة، ما هذه عبادة. مثل ما أنت متعبد بنفع المسلمين، وإن كان أثر هذا النفع يعود عليهم هم، تبني قنطرة لهم، تبني مدرسة لهم، تبني كذا، هذا يعود عليهم، لكن متعبد أنت بهذا. فأنت متعبد أيضا أن تعوذ أبناءك بالأذكار الشرعية، دي عبادة. نعم.